الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ها نحن الليلة في الدرس 28 من كتاب الأذكار، كتاب الأذكار والدعوات للأمور العارضة. بعد أن تكلم رحمه الله تعالى عما يأتي به المسلم في أدبار الصلوات وفي الصباح والمساء وعند النوم، ناسب أن يأتي بما يتعلق بالأمور العارضة التي تطرأ على الإنسان سواء في فرحه أو في فزعه، سواء في خوفه أو في أمنه. ولا عصمة إلا بالله سبحانه وتعالى، يحتاج الإنسان أن يدعوه وأن يستخيره وأن يرجوه وأن يستعينه وأن يستعيذ به. ويحصل له بذلك مصالح حالية ومالية، ومن هذه المصالح أنه يطمئن قلبه ويهدأ باله وينشرح صدره وينصره الله عز وجل على خصومه ويحفظه الله عز وجل من كيد الكائدين ومن مكر الماكرين، ويؤيده بروح منه. وهذا والله غاية الفرج والسرور. وقد ذكرنا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه وفيه أن الذكر كالحصن. قال رحمه الله: يعلم أن ما ذكرته في الأبواب السابقة يتكرر في كل يوم وليلة على حسب ما تقدم وتبين، وأما ما أذكره الآن فهي أذكار ودعوات تكون في أوقات لأسباب عارضات، فلهذا لا يلتزم فيها ترتيب. فإذا أراد الاستخارة أتى بها، فإذا أراد الاستعاذة أتى بها، لا يقول أبدأ بأستخير ثم أستعيد. قال: باب دعاء الاستخارة. روينا في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن، وهذا لأهميتها، يعلمهم كي يحفظوها ويأتوا بها على وجهها، وهذا لأهميتها ولحاجة الناس إليها. وفيها بيان أن باب الأذكار توقيفي، فيها بيان أن باب الأذكار توقيفي. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أي في النافلة، واختلفوا هل يأتي بها في أي نافلة كصلاة الضحى أو كذلك النوافل القبلية والبعدية للفرائض، أم أنه لا يأتي بها إلا بصلاة مخصوصة للاستخارة؟ وإن أتى بها بعد النوافل جاز، لكن الأولى والأحوط أن يصلي ركعتين خاصة بالاستخارة. واختلفوا هل يؤتى بهذا الدعاء قبل الاستخارة أو بعده، أعني قبل السلام أو بعده، والراجح أنه بعد السلام، وإن أتى به قبل السلام جاز، لكن الراجح أنه بعد السلام لقوله فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل، أي بعد الركعتين. واختلفوا في جواز التكرار للاستخارة ولا بأس بذلك، فقد ثبت عن ابن الزبير رضي الله عنه أنه استخار ثلاثة حين أراد أن يوسع الكعبة ويعيدها على بناء إبراهيم. وهل يشترط في الاستخارة انشراح الصدر كما هو قول بعضهم، بحيث تميل نفسه إلى ما يريد ويصبو، أم يكفي أنه يستخير ويمضي في الأمر؟ هذا الذي يظهر لي أنه يستخير ويمضي في الأمر، فإن علم الله عز وجل فيه خيرا هيأه، وإن علم الله عز وجل فيه غير ذلك صرفه. ثم ليقول اللهم إني أستخيرك بعلمك، والله عز وجل عالم الغيب والشهادة، فهو يسأل الله عز وجل بعلمه الذي لا تخفى عليه خافية أن يوفقه للخير، وأستقدرك بقدرتك، أي على الفعل الذي أنا قادم عليه، أسألك أن تقدرني عليه إن كان خيرا، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ويسميه ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني، اصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. الله أكبر. يلجأ إلى الله عز وجل في تيسير الخير له، ثم في إرضائه بما قدر له. قال ويسمي حاجته. قال العلماء تستحب الاستخارة بالصلاة والدعاء المذكور، وتكون الصلاة ركعتين من النافلة، والظاهر أنها تحصل بركعتين من السنن الرواتب وبتحية المسجد وغيرها من النوافل، ويقرأ في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب بعد فاتحة الكتاب قل يا أيها الكافرون، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، وإن قرأ بهما فلا حرج. وفي الثانية يقول هو الله أحد، ولو تعذرت عليه الصلاة استخار بالدعاء، وهو دعاء، نعم يأتي به في السجود، يأتي به دبر الصلاة، يأتي به في أي وقت، وهو يمشي حتى. ويستحب افتتاح الدعاء المذكور وختمه بالحمد لله، صلاة التسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما تقدم من حديث فضال بن عبيد عجل هذا. ثم إن الاستخارة مستحبة في جميع الأمور كما صرح به نص أو نص هذا الحديث الصحيح، وإذا استخار مضى بعدها لما ينشرح له صدره، والله أعلم. بل الذي يترجح لي والله أعلم أنه يمضي فيما هو عازم عليه، فإن كان قد خار الله له ذلك يسره، وإن أراد صرفه عنه صرفه. قال وروينا في كتاب الترمذي بأسناد ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره، عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الأمر قال اللهم خر لي واختر لي. في إسناده زنفل العرفي كان يسكن عرفات. قال في التقريب ضعيف. وروينا في كتاب ابن السني عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس إذا هممت بأمر فاستخر ربك فيه 7 مرات ثم انظر إلى الذي سبق إلى قلبك فإن الخير فيه. إسناده غريب فيه من لا أعرفهم. نعم فلو ثبت لما اختلف العلماء في جواز تكرير الاستخارة من عدمها، ولكن اختلافهم لعدم وجود النص في جواز ذلك أو للمنع من ذلك. فمن قال هو دعاء جوز الاكثار منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو 3 ويسلم 3. قال أبواب الأذكار التي تقال في أوقات الشدة وعلى العاهات. باب دعاء الكرب والدعاء عند الأمور المهمة. روينا في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم. يتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للعرش العظيم، ويتوسل إلى الله عز وجل بعظمته وحلمه، ويتوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للسماوات والأراضين، ويتوسل إلى الله بربوبيته للعرش الكريم. العرش عظيم وكريم، هو أعلى المخلوقات وأول المخلوقات، وهو سقف الجنة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدعاء من أدعية زوال الكرب. فإن الإنسان إذا تعلق قلبه بالله رجاء وذكرا وثناء يرجى له زوال ما في قلبه من الهموم والغموم. قال وفي رواية لمسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزمه أمر قال ذلك، أي دعا هذا الدعاء. قوله حزمه أمر أي نزل به أمر مهم أو أصابه غم. وروينا في كتاب الترمذي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال الحاكم هذا حديث صحيح الإسناد. أما قوله يا حي يا قيوم فهو ثابت من طرق كثيرة، وهو مخرج في الصحيح المسند الشيخ مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله تعالى. وأما قوله برحمتك أستغيث فالذي يظهر عدم ثبوتها، مع أنها قد جاءت في بعض الأحاديث غير هذا الحديث. أما هذا الحديث في سنده يزيد الرقاشي ضعيف، ورحيل بن معاوية كذلك ضعفه غير واحد، ومن طريق أخرى في سنده عثمان بن موهب مجهول. وقد اختلف العلماء في دعاء الرحمة في دعاء الصفة فمنعه كثير منهم، ما نقول اختلفوا، منعه كثير منهم وبيّنوا أن دعاء الصفة لا يجوز، والحكم عليه بعضهم بالكفر، لأن الذي يدعى هو الله، قال ربكم ادعوني أستجب لكم. ولكن يتوسل إلى الله عز وجل بصفاته، اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. قال وروينا فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء فقال سبحان الله العظيم، إذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. في سنده إبراهيم بن المفضل المتروك، والمتروك حديثه ضعيف جدا لا يصح في الشواهد ولا في المتابعات. وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وحسنة الدنيا العلم والعمل، وحسنة الآخرة الجنة. فهذا من جوامع الأدعية، أنك تدعو الله عز وجل بحسنتي الدنيا والآخرة. زاد مسلم في روايته قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، فإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. أنا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بهذه الدعوة فأخذها منه، لقد كان لكم في رسول الله سوة حسنة. وأيضا قد جاء لها قصة، وهو أن رجل كان يقول: اللهم ما كنت معذبي به في الآخرة فعذبني به الآن، فمرض حتى كان مثل الفرخ. ثم أتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل تدعو بشيء أو تقول شيء؟ قال: نعم، أقول كذا وكذا. فقال: فقال رضي الله عنه، أو قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادعو ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وروينا في سنن النسائي وكتاب ابن السني عن عبد الله بن جعفر عن علي رضي الله عنه قال: لقنني رسول الله صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات وأمرني إن نزل بي كرب أو شدة أن أقولها: لا إله إلا الله الكريم العظيم، سبحانه، تبارك الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. وكان عبد الله بن جعفر يلقنها وينفث بها على الموعوك أي على المريض، ويعلمها المغترب من بناته، مغترب من بناته، قلت الموعوك المحموم، وقيل هو الذي أصابه مغص الحمى، والمغترب من النساء التي تزوج بغير أقاربها. الحديث حسن في سنده محمد بن عجلان. لا إله إلا الله الكريم العظيم، يتوسل إلى الله عز وجل بكرمه وعظمته، سبحانه، تنزيه الله عز وجل عن النقائص، تبارك الله رب العالمين، بيان أن الله متعال على عباده، متعال على عن صفات النقائص، تعالى وتعالى عن صفات المخلوقين، رب العرش العظيم، تقدم الحمد لله رب العالمين. وكل ما سوى الله عالم، فهو ربهم، مالكهم، ومدبرهم، ورازقهم. قال: وروينا في سنن أبي داود عن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المكروب: اللهم رحمتك أرجو، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، أصلح لي شأني كله، لا إله إلا أنت. حديث حسن. يدعو الله أن ييسر له رحمته، فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، لأن إذا وكلت إلى نفسك هلكت، وإذا حفظك الله حفظك، صلح لي شأني كله، أي جميع الحال في دنياي وفي ديني في آخرتي وفي معادي وفي جميع الحال، لا إله إلا أنا. قال: وروينا في سنن أبي داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب أو في الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. حديث ثابت. وروينا في كتب يعني كل هذه الأذكار فيها الرد إلى التوحيد، وتذكر التوحيد، وتذكر أن العبد هو لله عز وجل، فيزول الهم والغم، ويصلح الحال والمآل. قال: وروينا في كتاب ابن السني عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي وخواتيم سورة البقرة عند الكرب أغاثه الله عز وجل. عامر بن مدرك لين الحديث، هذا حديث ضعيف لا يثبت. وروينا فيه عن سعيد بن أبي وقاص، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لا أعلم كلمة لا يقولها مكروب إلا فرج الله عنه كلمة أخي يونس، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين. حديث صحيح، لا إله إلا أنت، إفراد الله بالعبادة والتوسل إلى الله عز وجل بألوهيته الحقة، سبحانك، تنزيه الله عن النقائص، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب والتقصير، فاستجاب الله، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. قال ورواه الترمذي عن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوة ذي النون إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، وهو يونس عليه السلام سمي بذي النون لأنه ألقي في البحر فالتقمه الحوت وهو النون. إذ دعا ربه وهو في بطن الحوت، وهذا من توفيق الله عز وجل، وهذا موطن موطن رهيب قد لا يتفطن كثير من الناس، لكن هذا لعظم التوحيد في قلبه ولتعظيمه لله عز وجل ولثقته بالله عز وجل. قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدعو بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب له، استجاب الله له، لأن فيها كما تقدم اعتراف تقصير بالتقصير، وهكذا الثناء على الله عز وجل بما هو أهله، وهكذا تنزيه الله عز وجل عن النقائص. قال باب ما يقوله إذا راعه شيء أو فزع. وروينا في كتاب من السنة عن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا راعه شيء قال هو الله، الله ربي لا أشرك له لا شريك له. يعني إذا راعه أي إذا فزع والخوف، فالإنسان قد يروعه بعض الأشياء يفاجأ بشيء. قال وروينا في سنن أبي داود الترمذي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم من الفزع كلمات أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحذرون، فالشر كله يأتي من هذه الأمور، إذا غضب الله على العبد هلك، وشرور العباد وكذلك همزات الشياطين، يدعو الله أن ينجيه منها. ومتن الحديث ثابت، لكن القصة أن عبد الله بن عمرو كان يعلقه في أبنائه لا يثبت، فهو من طريق محمد بن إسحاق وقد عن فنبقى في هذه المسألة، مسألة تعليق التمائم على ما رواه ابن مسعود رضي الله عنه أن تعلق تميمة فقد أشرك، فإن كان تعلقها معتقدا أنها تدفع الضر وتجلب النفع بنفسها فهو شرك أكبر، وإن كان يرى أنها سببا فهي من الشرك الأصغر. قال رحمه الله باب ما يقول إذا أصابه هم أو حزن. والهم والحزن معروف تفسير الواضح فاضح، يقال هم أو حزن ينزل على قلبه، والهم في الغالب مما سيأتي، والحزن مما قد سلف. قال روينا في كتاب من السنة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليدعو بهذه الكلمات، يقول اللهم أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك في قبضتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هذه الكلمات. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجل قولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله تعالى حزنه وأطال فرحه. أما بهذه السياق الحديث ضعيف، فيه بعض العلل ولا أستحضرها الآن، وقد ذكرتها في كتابي التبيين لخطأ من حصر أسماء الله 99، لكن الحديث ثابت عن ابن مسعود رضي الله عنه عند الحاكم وأحمد وغيرهم، وصححه الشيخ مقبل والشيخ الألباني شيخ الإسلام وابن القيم وجمع من المتقدمين وجمع من المتأخرين، اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. وهذا الحديث يستدل به أهل العلم على أن أسماء الله عز وجل غير محصورة بعدد معلوم لنا. ومما يدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة قال: فأدعو ربي بمحامد يعلمني لا أحسنها الآن. والحمد لله رب العالمين.